الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد،
المسألة الثالثة: ما ذكر من إطلاق البطلان في المعنى الثاني يحتمل تقسيمه. احنا قلنا المعنى السامي للبطلان معنيان. معنى هو أن الباطل الذي لا يترتب عليه أثاره في الدنيا، من معنى انتقال الملك وامتلاك الثمن وغير ذلك. والمعنى الثاني هو يترتب عليه آثاره في الآخرة. في الآخرة يعني يثاب أو لا يثاب، يثاب أو لا يثاب. لكن بالنسبة للفعل العادي، إذ لا يخلو الفعل العادي إذا خلى عن قصد التعبد أن يفعل بقصد أو بغير قصد، والمفعول بقصد إما أن يكون القصد مجرد الهوى والشهوة من غير نظر في موافقة قصد الشارع أو مخالفته، وإما أن ينظر مع ذلك في الموافقة فيفعل أو في المخالفة فيترك أو فيترك، إما اختيارا وإما أو يترك إما اختيارا إما وإما اضطرارا. فهذه أربعة أقسام: أحدها أن يفعل من غير قصد كالغافل والنائم. فقد تقدم أن هذا الفعل لا يتعلق به خطاب اقتضاء ولا تخيير. لما؟ لأنه نائم، هو ليس مكلف بل هو مكلف. لكن النوم ليس من عوارض الأهلية، هو النوم يعني عذر للنائم، لكنه يكون مكلفا يعني مخاطب. لأنه لو لم يكن مخاطبا لم يكن يعني عليه الصلاة أن يأتي بها، والصوم أيضا يعتبر في ذلك ويعتد به. فليس فيه ثواب ولا عقاب، لأن الجزاء في الآخرة إنما ترتب على الأعمال الداخلة تحت التكليف. والنائم يعني التكليف معلق على إيقاظه، فما لا يتعلق به خطاب التكليف لا يترتب عليه ثمرته. واحنا قلنا هذا المعنى الثاني لا المعنى الاول. والثاني ان يفعل، يعني يفعل لقصد نيل غرضه مجردا، فهذا ايضا لا ثواب له على ذلك، لانه الامور الاعتياديه لا تكون فيها ثواب والعقاب الا اذا كان فيها النيه. وان تعلق به خطاب التكليف او وقع واجبا كاداء الديون او ورد الودائع والأمانات والإنفاق على الأولاد وأشبه ذلك، يدخل تحت هذا ترك المنهيات بحكم الطبع، يعني هو تركه تعففا كالذي يترك الخمر لا عبادة ولكن تعففا، وما اعتاد أن يشربها فلا يأتي بجانبها. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. نعم، لأن العمل بالنيات. وقد قال في الحديث: وإن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. وما حديث متفق عليه ومقصوب في الشريعة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. الله يرضى عنك يا رب احفظك. فهذا القسم الذي قبله باطل بمقتضى الإطلاق الثاني. والثالث أن يفعل مع استشعار الموافقة اضطرارا كالقاصد لنيل لذته من المرأة الفلانية، ولما لم يمكنه بالزنا لامتناعها أو لمنع أهلها عقد عليها عقد نكاح ليكون موصلا إلى ما قصد، ولكنه ما قصد ديمومة هذا الأمر. رضي الله عنكم أحسن الله لكم أردين. صاحبة القلم الذي فيه الإبداع، كان الله في عونك. نسأل الله أن يتم عليك النعمة وأن ينقل لك إبداعك هذا إصلاحا للأمة ورفع لرايته. ومن حيث كان موصلا إلى غرضي، لا من حيث أباحه الشرع، وإن كان غير باطل بإطلاق الأول. طبعا إطلاق الأول معناه أننا نقول أنه رضي الله عنك إيش عادل فوق رأسي أنت، ربي يرضى عنك. جزاكم الله خير أستاذ محمد. أقول الإطلاق الأول هو ما يترتب عليه أثاره. إيش يترتب عليه أثاره؟ يعني تنتقل الملكية. الملكية تنتقل من الثمن ينتقل إلى البائع، والسلعة تنتقل إلى المشتري. ومثل ذلك الزكاة المأخوذة كرها فإنها صحيحة على الإطلاق، إذ كانت مسقطة للقضاء أو مبرئة للذمة، وباطلة على هذا الإطلاق الثاني. الإطلاق الثاني هو مسألة البحث عن ما ترتب أثاره في الثواب والعقاب، وكذلك ترك المحرمات خوفا من العقاب عليها في الدنيا أو استحياء من الناس أو ما أشبه هذا. ولذلك كانت الحدود كفارات. فلم يخبر الشارع عنها أنها مرتبة ثوابا أو مرتبة ثوابا على حال أو أصل، وأصل ذلك كون الأعمال بالنيات. ورابعا يفعل لكن مع استشعار الموافقة اختيارا كالفعل للمباح بعد علمي بأنه مباح، حتى إذا لو لم يكن مباحا لم يفعله. فهذا القسم إنما يتعين النظر فيه في المباح. وقلنا دائما العادات بالنيات يعني تنتقل إلى العبادات، يترتب عليها بالمعنى الثاني، وهو معنى ترتب الآثار في الآخرة. وأما المأمور به يفعله بقصد الامتثال أو المنهي عنه بتركه يتركه بذلك القصد أيضا، فهو في الصحيح بالاعتبارين. كما أنه لو ترك المأمور به أو فعل المنهي عنه قصدا للمخالفة فهو ناس لم يترتب عليه آثاره أيضا، والمقصود به في المعنى الثاني وهو الآخرة اللي هي الثواب والعقاب. فهو من الباطل باعتبارين، فإنما يبقى النظر في فعل المباح أو تركه من حيث خاطبه الشارع بالتخيير، فاختار أحد الطرفين من الفعل أو الترك لمجرد الحظ فتحتمل في النظر ذات أوجه. الحق أنه إن فعل ذلك لمجرد الحظ النفسي أو موافقة الطبع أو موافقة الهوى فهذا لا أجر فيه إلا إذا صدر النية بعد ذلك. يقول في ثلاث أوجه في ذلك: أن يكون صحيحا بالاعتبار الأول، والاعتبار الأول هو انتقال الملكية، الاعتبار الأول هو مسألة الترتب على الآثار في الدنيا بانتقال الملكية، وباطلا باعتبار الثاني لا ثواب له ولا عقاب لأنه لم ينتوي قربة لذلك لا يثاب عليها. وهذا هو الجاري على الأصل المتقدم في تصور المباح بالنظر إلى نفسه لا بالنظر إلى ما يستلزم. والثاني أن يكون صحيحا بالاعتبارين معا، يعني يكون له ثواب وعقاب في هذا الباب. والحق أنه الثواب والعقاب لا بد من تصدير النية فيها. قال: بناء على تحريه في نيل حظه مما أذن له فيه دون ما لم يؤذن له فيه، يعني التحري ما لا يؤذن له فيه يعتبر نية مسبقة يعني يترتب عليها أثر. وعلى هذا نبه الحديث في الأجر في وطء الزوجة وقوله: أيقضي شهوته ثم يؤجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام. وهذا مبسوط، يعني معنى ذلك أنه لو انتوى تجنب الحرام وفعل المباح لأنه مباح مع تجنب الحرام قالوا بأنه بذلك يؤجر في هذا. وحقا هو يؤجر طبعا لأنه تجنب الحرام أصلا يحتاج إلى نية، إذا النية قد توفرت، فإن توفرت النية في هذا الباب فله الأجر يترتب عليه آثاره في الآخرة وهو من الثواب والعقاب. والثالث أن يكون صحيحا بالاعتبارين معا في المباح الذي هو مطلوب الفعل بالكل، وأيضا صحيحا بالاعتبار الأول باطلا بالاعتبار الثاني في المباح الذي هو مطلوب الترك بالكل. وهذا هو الجاري على ما تقدم في القسم الأول من قسمين الأحكام، ولكنه مع الذي قبله باعتبار أمر خارج عن حقيقة الفعل المباح والأول بالنظر إليه في نفسه. فالمسألة هنا ينظر في التجنب الفعل، إن كان قد الفعل نفسه مباح يعني مخير بين أمرين فهذا إن فعله موافقة لنفسه فلا يترتب عليه الأثر أثر الأخر باعتبار الثاني وهو الثواب والعقاب. أما إذا انتوى قدما أو انتوى كفا في هذا الباب أو كفا وقدما من جهة أخرى على أنه ينتوي البعد وينأى بنفسه على الحرام إلى الحلال فهذا لابد أن نقول يترتب عليه أثاره في الأخرة باعتبار الثاني. فصل: وأما ما ذكر من إطلاق الصحة بالاعتبار الثاني فلا يخلو أن يكون عبادة أو عادة، فإن كان عبادة طبعا الثاني هو الثواب والعقاب. لو تتذكرون احنا قلنا أن الباطل له اعتباران، اعتبار أولي الاعتبار في الدنيا واعتبار في الآخرة. الاعتبار في الدنيا هو نقل الملكية يترتب عليه آثاره بنقل الملكية نقل الملكية معناها أنه البائع يمتلك الثمن والمشتري يمتلك السلع. أما الاعتبار الثاني هو بالنظر للآخرة، هذا يترتب عليه من آثاره في الثواب وأيضا العقاب. وأما ما ذكر مطلق الصحة بالاعتبار الثاني وهو الثواب والعقاب فلا يخلو أن يكون عبادة أو عادة، فإن كان عبادة فلا تقسيم فيه على الجملة، وإن كان عادة فإما أن يصحبه مع قصد التعبد قصد الحظ أولا، والأول إما أن يكون قصد الحظ غالبا أو مغلوبا، يبقى هو إذا كان خلط بين موافقة الحظ مع الأجر طلب الأجر فإما أن يكون غالبا أو يكون مغلوبا أو يكون متعادلا. أحدهما ما لا يصحبه حظ فلا إشكال في صحته لأنه ترتب عليه أثاره محض التعبد لله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لما محض النية لله جل في علاه صحة العمل يترتب عليه أثر في الآخرة قولا واحدا. الثاني كذلك لأن الغالب هو الذي حكم عليه. بس الثاني هو غالبه غلب عليه لا موافقة النفس ولكن تعبد الله جل وعلا. الثالث محتمل الأمرين أن يكون سعى بالأطوار الثاني أيضا إعمالا للجانب المغلوب واعتبار أن جاء بالحظ غير قادح في العاديات بخلاف العباديات. منها قوله هو في بضع أحدكم صدقة حتى تعجبوا قال يا رسول الله يعني أنا الأسئلة تكون بعد الدرس إن شاء الله. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ولو في ذلك الأجر قال أرأيت أنه ضاع في حرام أكون عندي الوزق نعم قياس هنا قياس العكس قال وإذا ويكون صحيحا بالاعتبار الأول دون الثاني أعمالا لحكم الغلبة. وبيان هذا التقسيم والدليل عليه مذكور في كتاب المقاصد من هذا الكتاب سيأتي إن شاء الله لأن كتاب المقاصد من أهمية بمكان ولله الحمد والمنة. هو تكلم هنا عن المانع كل هذا في الأحكام التكليفية التي هي إشارة وعبارة وأمارة وأمارة على الأحكام الوضعية التي هي إشارة وعبارة وأمارة على الأحكام التكليفية. تكلمنا عن الشرط والسبب وتكلمنا عن المانع وهنا سيتكلم عن العزيمة والرخصة في الباب الآخر. ولكن العزيمة والرخصة أيضا عند المتمكنون يقولون بأنه العزيمة والرخصة ليست من الأحكام الوضعية وأيضا دخلت تقريبا في هذا الباب وخلاف بين العلماء في هذه المسألة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.